هذا الشيء أن الخمر لو خلط بشيء كمية قليلة، خلط بشيء
هذا
من
خطأ.
عصير أو شيء.
لا، هذا سؤال آخر. إذا خلط الخمر بشيء آخر، من أين جاء الخمر؟
الخمر من نبيذ آخر، من نبيذ من
يعني هل جاز صنعه؟
لا، ما جاز صنعه،
طيب
هو موجود، والكحول كذلك موجود يا شيخ، ولكن هذا يخلط مع العطر وهذا
لا
يخلط مع
تستعجل، بارك الله فيك. الخمر موجود عند من؟ في بيت المسلم لا يجتمع.
نعم، لا يجتمع.
طيب، فإذا أنت بتقول الخمر موجود، تتصور وجوده كيف؟
لا،
إما أن يعصر وإما أن يشترى، فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز.
لو وجد شراب يا شيخ، لو وجد شراب مخلوط بخمر كمية قليلة من الخمر وحدها ما تكفي للإسكار.
عاد سؤالك وعاد جوابك.
خمرا؟
لا، أنت بتقول شراب الله يهديك.
لو وجد شراب مخلوط بخمر يا شيخ،
طيب،
يعني جاءنا من بلاد الغرب كما يأتينا.
حسن، كل سؤال له جواب.
كما يأتينا العطور.
شراب، جاءك شراب فيه ماذا؟ خمر.
خمر مخلوط،
طيب،
بخمر.
هذا الشراب يسكر كثيره؟
كثيره نعم، قد يسكر. وكذلك الكحول يا شيخ.
تتأكد ما يهديك.
نعم،
لا تستعجلن. قلت أنت قد يسكر.
يحتاج يا شيخ معرفة النسبة.
إيه، لكن أنا بقول قد لا يسكر.
نعم،
لماذا تقدقد؟ لماذا لا تقول كما قلت أنا؟
لأن القدقد هذه لا يقطعها إلا التجربة.
الله يهديك. يحول بينك وبين القدقد أن تقول إن كان كذا فالحكم كذا.
نعم، نعم.
وإن كان كذا فالحكم كذا. وأنا أجبت عن هذا السؤال. فأنت الآن تتصور شرابا جاءنا من الغرب فيه خمر. طيب، ما حكم هذا الشراب؟ الجواب: إن كان يسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان لا يسكر كثيره فهو حلال. صحيح ولا لا؟ إذا ما في داعي للقدقد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا عرف الجواب عن هذا، عرف الجواب السابق.
وإياكم. رجل في ليلة من ليالي رمضان نام وهو جنوب، فاستيقظ وهو في الصباح وهو جنوب، فحكمه هل يكمل صيامه أو ماذا؟
كيف لا؟ هو يغتسل.
أيوه،
ويصوم. طبعا هو استيقظ، يعني
نام عن صلاة الفجر واستيقظ في الصبح.
استيقظ. إن كان بيت النية في الليل فصيامه صحيح.
فصيامه صحيح
ولو أصبح جنوب.
صحيح.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه
كان يصبح جنبا وهو صائم فيغتسل.
فيغتسل،
لكن كل ما في الأمر أنه كان في أول الإسلام أن من أصبح جنبا فلا يصوم.
فلا يصوم،
وهذا مروي عن أبي هريرة ثم تراجع عن ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، مرحبا. أهلا
شيخ،
أحمد الله إليك. أهلا، عليكم السلام وبركاته.
بالنسبة للاتجاه على ركعتين سنة الفجر ما حكم؟
ايش؟
الاتجاه على ركعتين الفجر سنة الفجر.
الاتجاه في الدار سنة وفي المسجد بدعة.
أقول يا شيخ، كتاب تماما منا، الظاهر باين أنه لم يتم بعد، أليس كذلك؟
ماتم؟
واسمه الكتاب؟
ايش؟
واسمه الكتاب كأنه يدل على أنه تماما منا على فقه السنة، على في التعليق على فقه السنة.
كان موضع الكتاب كانت النية أن يكون كاملا.
تمام. في آخر الفهرس.
أي إشكال هذا يا أخي؟ أرجوكم ما يكون همكم بس يعني سؤال بتعجيل وسؤال بتعجيل. خذوا الجواب اطمئنوا إليه وإلا قفوا عنده. فهمت لماذا كان تماما منا؟
ما فهمت.
وأنت تريد أن تكمل الكلام. لما وضع هذا العنوان كان المفروض أن نستمر إلى النهاية.
نعم.
كما وضعنا مثلا صحيح السيرة النبوية ثم وقفنا. طيب، هذا الإنسان لا يملك نفسه دائما تحت القدر الإلهي الغالب على كل شيء.
شيخ رجل،
خلاص، في عندك شيء ثاني؟
وإن شاء الله تتموه بإذن الله.
لقد بدأ لي فيما بعد أن أختصر الطريق وأن أمر بأحاديث الكتاب وأتكلم على ما ينبغي الكلام عليها اختصارا الموضوع، لأنه يحتاج إلى وقت.
رجل اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن إحدى قرائبه كجدته، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى ثم يخرج إلى التنعيم فيعتمر عن جدته أو أحد أقاربه، أو يعتمر من هنا مباشرة ويعقد نية الإحرام على جدته؟
اعتمر عن نفسه
سابقا ثم أراد أن يعتمر عن جدته، فهل يعقد نية الإحرام هنا على جدته فيقول لبيك اللهم عمرة عن جدتي، أو يجوز له أن يعتمر مرة أخرى فإذا قضى عمرته يخرج إلى التنعيم ليعيد العمرة على
أقسم يا أخي أقسم كل شيء. اعتمر سابقا تقول؟
نعم.
تعني سابقا يعني قبل يوم؟
نعم قبل يوم.
قبل يوم؟
نعم.
إيه. وأقام في مكة؟
أقام في مكة. نعم.
بعد يوم أو يومين.
نعم.
ثم يريد أن يعتمر عن جدته.
نعم.
وهل يحج هو عن جدته فيما تعلم؟
لا.
طيب ولماذا تسأل عن اعتمار عن الجدة إذن؟ وما الفرق بين الأمرين؟ بمعنى إذا كنت مقتنعا بدليل شرعي أنه لا يحج عنها، يعني أخشى أن يكون جوابك فيه تسرع، إذا كنت مقتنعا بالدليل أن الحفيد لا يحج عن جدته فنفس الدليل ينسحب إلى الاعتمار عنها، واضح هذا الكلام؟ ولذلك فهو لا يحج عنها، وإنما إن كانت حية فهي تحج عن نفسها، وإن كانت ميتة فيحج عنها ابنها كذلك يعتمر عنها، أما الحفيد فحينئذ يجب أن نحج عن آدم وحواء إذا سلسلنا الموضوع، واضح؟ طيب
في سؤال،
هل تصبر؟ هل لي بخية سؤالك بخية؟ ها؟ نعم. طيب
في سؤال للأخ عبد الرحمن،
تفضل.
يا فضيلة الشيخ، طلعت في كتاب في عنوانه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقول في ضمن الكتاب من ينكر هذا الحديث فإنه جهمي، ما تعليقكم على هذا؟
قد رددنا على هذا الكلام في بعض كتبي ولعله في الأحاديث الضعيفة. من ينكر هذا الحديث من جهة إنكاره للصفات بعامة فهو الجهمي، أما من ينكر هذا الحديث لأنه لا يصح من حيث إسناده فحرام أن يقال فيه جهمي، وبخاصة أنه يؤمن بكل الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويضاف إلى ذلك، هل الإمام ابن خزيمة هو جهمي وهو الإمام في الرد على الجهمية وعلى المعطلة؟ حقيقة الأمر أن الأمر اختلط على بعض الناس هذا الحديث الضعيف بالحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث هو المتفق على صحته وهو الذي لا يجوز إنكاره، أما باللفظ الأول على صورة الرحمن فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في الكتاب المشار إليه آنفا. وهذا الذي قلته أخيرا، أي إن إنكار الحديث الصحيح المتفق عليه الذي هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورته هو الذي جاء عن الإمام أحمد وعن الذهبي وأمثالها ما من العلماء أن إنكار هذا الحديث هو تجحم. أما الحديث باللفظ الذي ذكرته فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة أولا من حيث إسناده، وثانيا من حيث نكارة متنه، لأنه مخالف لحديث البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، هكذا الحديث في صحيح البخاري. وهكذا يفعل عدم المعرفة بنقل الأحاديث إسنادا ومتنا يفعل بكثير من الناس بحيث يصرفهم عن العلم الصحيح، وذلك هو من آثار الأحاديث الضعيفة في الأمة. هذا جواب ما سألت.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال: فلاح أو إنسان له مزرعة للعنب وهو قد أعدها للبيع، يعني يبيع من هذا العنب إذا جني منه، فهل يخرج زكاة العنب هذا مع العلم أنه لا يتخذه زبيبا؟
مع العلم أنه
لا يزببه يعني، فهل يخرج الزكاة عنبا أم قيمة أم يقوم بعملية الخرص ثم يزبب يعني القدر الذي الواجب عليه إخراجه؟
ما دام أنك تقول إنه لا يزبب فهو يخرجه كما هو عنبا حسب المعيار الوارد في السنة.
السنة جاء بإخراج الزبيب عن العنب.
أنت تقول لا يزببه، ماذا يخرج من الزبيب؟ ما هي الكمية؟ أليس هو العشر أو نصف العشر؟ هذا الذي أردته،
يعني بحكم أنه أعده للتجارة أم
كيف التجارة؟ ذاك الذي يزبب لماذا؟ يعني ما يجوز الآن أن ننقل أحكام عروض التجارة إلى الأنواع التي فرض عليها الزكاة بحكم أنها للتجارة. الذي عنده تمر ما يعده للتجارة؟
نعم.
ما الفرق بين هذا وبين ذلك؟ الفرق في سؤالك فقط أنك تصور، وقد يكون هذا نظريا وقد يكون عمليا، تصور أنه لا يزبب يبيعه هكذا، هذا لا يجيه من الزكاة، عليه أن يخرجها كما أخرج كما يجب عليه أن يخرجه زبيبا إن زببه، وإلا أخرجه عنبا كما خلقه ربه.
نعم.
ما حكم نقل الأعضاء من حي إلى حي أو التبرع بها؟
منديل
وين محمد؟
محمد
إلى لا يجوز ذلك إطلاقا، لأن فيه تعريض الإنسان لنفسه للهلاك، هذا من جهة، ومن جهة أن ربنا عز وجل حينما خلق بالإنسان كليتين ما خلق ذلك عبثا، إنما هي لحكمة بالغة لا للحكمة ظاهرة للعيان. فكثير من الناس يعيشون على كلية واحدة، فإذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بالوظيفة التي كانت تقوم بها الأولى أيضا أو قريبة من ذلك. ولهذا كثير ممن يبتلون بتعطل إحدى الكليتين يعيش ما شاء الله بالكلية الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. هذا من جهة، فتصرف الإنسان بإحداهما هو مما ينافي هذه الحكمة. ولا فرق عندي بين أن يتطوع المسلم بأحدى الكليتين أو أن يتطوع بأحدى اليدين أو بأحدى الرجلين، لكن الناس مع الأسف الشديد هم ينظرون إلى المسألة إذا ما وقعت وجاء الطلب الملح على ذلك بحثوها دون أن ينظروا في المسألة من الجوانب الأخرى التي تتعلق بحكمة خلق الله تبارك وتعالى لهاتين الكليتين أو لذينك الرجلين أو اليدين. فتطوع أيضا إذا صارت القضية تجارة، وهذا قد وقع في هذا الزمان من بعضهم، فنجعل نحن كلامنا حول التبرع والتطوع. فلا فرق عندي بين التطوع بأحدى الكليتين أو بأحدى الرجلين أو اليدين كما قلت آنفا. قلت لأن كثيرا من الناس يعيشون على كلية واحدة، وقد جرى نقاش بيني وبين أكثر من طبيب واحد. قلنا حينما يفحص الأطباء هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بكلية، هم يعملون الاحتياطات المناسبة لواقع هذا الإنسان حين الفحص. فإذا وجدوا في إحدى الكليتين فضلاً عن كلتيهما شيء من العلة، ما يعني يتجرؤون على أن يأذنوا له أو يعملوا له عملية فحص الكلية. لكن إذا بدا لهم أن كل من الكليتين سليمتان 100% فهناك قد يعملون له عملية الفصل بعندهما. فكان السؤال مني الموجه إليهم: هل تستطيعون أن تحكموا في المستقبل على الكلية الباقية أنها لا يمكن أن تتعرض لمرض ما يوقع صاحب هذه الكلية الوحيدة في مرض قد يؤدي به إلى الهلاك؟ قال: هذا لا يمكن. ومن هنا يظهر حينئذ أن الله عز وجل حينما متع الإنسان بكليتين فذاك هو للاحتياط في مستقبل هذا الإنسان، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك من أجل أن يتبرع لأخيه المسلم فضلاً عما إذا كان غير مسلم لإنقاذه من المرض الذي هو فيه أو من الهلاك. أخيراً يأتي هنا نهي الرسول عليه السلام عن المثلة، ولا شك أن شق بطن الإنسان وإخراج الكلية من داخله فهذا نوع من المثلة. لهذا وذاك أنا لا أرى جواز هذا التبرع فضلاً عما إذا كان بيعاً.
ما يجوز الشيخ يعرض الإنسان نفسه بالهلاك مثلاً إذا كان في تعريضه هذا، لأن يعني في احتمال يعني وقوع الضرر على الشخص المتبرع احتمال، ولكن يتأكد مثلاً بأن هذا تعريض لنفسه للهلاك أنه ينقذ أخاه.
يكفي الاحتمال مع ملاحظة لماذا عز وجل خلق كليتي. ثم لا نقف عند تبرع بالكلية، إيش رأيك الإنسان يتطوع بالذراع؟ لماذا نعالج هذا الذي الناس يتوجهون إليه؟ ولماذا لا نبحث أيضا عضوين خلقه الله عز وجل للحكمة التي ذكرناها آنفا.
ربما يكون من الفرق أن الذراع ليس ضرورة للشخص في حياته، بينما قد يتوقف حياة المريض على مثلا الكلية لتعرض مثلا للهلاك، يعني تعرض للموت. فإذا تبرع له الشخص
تعرض للموت أولا يقين ولا غلبة ظن؟
حسب الأطباء، يعني قد يعينون.
طيب الأطباء ماذا يفعلون؟ بينما يقولون هذه الكلية مريضة يمكن أن يتعرض للموت، هذا الذي يحكمونه. فأنت تفرق الآن بين التطور بالكلية والتطور بالذراع. فلو كان هناك إنسان مقطوع ذراعين يجوز أن يتطور ذو ذراعين بذراع، أو رجلين مقطوع رجلين يتطور له برجل، وهكذا. حتى هذا الباب يا أخي يؤدي إلى مشاكل تخالف حكمة الله أولا، ثم تجعل الإنسان يعرض نفسه للهلاك ولو ظنا كما أشرت أنت في الكلام السابق. فما ينبغي أن نسمح بهذا خاصة، وفيه التمثيل الذي أشرت إليه آنفا. كذلك لا يجوز.
ما درجة حديث عمر الضعيف أمير الركب، وفي لفظ المضعف أمير الركب؟
ما يحضرني الآن جواب.
نعم الشيخ، قول أئمة الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق،
في ترجمة
محمد بن إسحاق صاحب المغازي، أنه كان حجة في المغازي، فهل هذا يقتضي أنه حديثه صحيح إذا كان في المغازي والسير دون الأحكام؟
إن كنت تعني هل حديثه صحيح في المغازي صحيح مطلقا، أي ولو أرسل أو عنعن أو أعضل، فما أحد يقول بهذا الكلام. أما
إذا عنعن خصوصا،
أما إذا روى حديثا في المغازي وسلم من أي إلا من العلل القادحة في ثبوت الحديث كتدليسه مثلا، فهنا ذاك على هذا النوع يحمل قوله بأنه حجة في المغازي. أما إذا كان في إسناده علة ذاك لا يجعله حجة.
إذا يكون إذا سلم من العلل يكون حديثه صحيح في المغازي وحسن في الأحكام.
التلفاز.
نعم.
رأيكم في التلفاز؟
كيف؟
التلفزيون.
رأيي في التلفزيون لا يجوز إدخاله في بيت المشرك، لأنه لا يزال شره أكثر من خيره أولا، ثم إنه أداة قوية جدا في إفتان المبتلين بالنظر إليه. أقول هذا الكلام لأن الراديو كذلك فيه شر، وإن كان دون نسبة شر التلفاز، إلا أن الراديو يختلف عن التلفاز في ناحيتين اثنتين، إحداهما ما أشرت إليه آنفا أن شره أقل من شر التلفاز، وإلهاؤه لأهل البيت أقل. ثانيا وأخيرا، يمكن التصرف فيه لمن كان مهتما بتوجيه الوجهة الصالحة بمجرد تحريك الزر، بينما التلفاز مجرد ما تظهر الصورة المغرية على الشاشة تتسلط هذه الصورة على الناظرين فتستعبدهم المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة ويصبح ذلك عادة، ويصبح حين ذاك التلفاز من أشد الملاهي ضررا على أهل البيت. ولم يبقى سرا لدى جماهير الناس أن الدار التي يوجد فيها التلفاز لا يمكن أن يكون أهلها أهل هذه الدار ممن لا يسهرون ولا يسمرون وراء التلفاز، وما يسمرهم ولا يسهرهم إلا هذه الصور التي تأكل في مجامع القلوب. ويكفي هذا في أن يكون أداة محرمة استعمالها ولو من باب سد الذرائع، لأنه يحمل المقتنين له على مخالفة الرسول عليه السلام في نهيه عن السمر بعد صلاة العشاء. هذا جوابي.
الصورة في التلفاز،
الصورة هي الصورة في غير التلفاز، هي الصورة في الورق والصورة في الألواح، ما دامت أنها تظهر صورة فهي صورة. بل قلت أكثر من مرة إن الصورة في التلفاز أقرب إلى التحريم من الصور العادية، لأن الصورة في التلفاز متحركة والأخريات جامدة، فالصور المتحركة أقرب إلى تحقيق المضاهاة لخلق الله عز وجل من الصورة الجامدة. كما أنني أقول إن الصورة الفوتوغرافية خلافا لكثير من المعاصرين اليوم هي أشد تحريما من الصورة اليدوية، ذلك لأن الصورة اليدوية مهما كان المصور لها فنانا كما يقولون وماهرا، فلابد أن يفوته شيء من المصور. أما الآلة الفوتوغرافية فهي تصوره كما هو تماما، فهنا المضاهاة أكثر من المضاهاة التي يقوم بها المصور بقلمه أو بريشته. فكذلك نقول بأن هذه الصور التلفاز أو الفيديو أو ما شابه ذلك هي بتحقيق علة التحريم وهي المضاهاة لخلق الله أوضح بكثير من الصور التي تصور بالآلة الفوتوغرافية أو باليد.
كرة القدم يا
شيخ. كرة القدم أيضا من جملة الألعاب والملاهي، فإذا التزم فيها الآداب الشرعية ومنها أن لا يلبس الألبسة القصيرة التي تكشف عن العورة، ولا يلتزمون النظم التي يفرضها عليهم الكفار الذين منهم جاءت هذه اللعبة، ثم لا تكون سببا لإضاعتهم عن أداء الصلاة في أوقاتها. فإذا خلت اللعبة هذه من هذه المخالفات فلا أرى فيها شيئا، لأنها من الألعاب التي يتطور بها الإنسان بدنيا. وكثير من اللعب التي حدثت ولم تكن من ألعاب العرب تساق هذا المسار وينظر إليها بهذا التفصيل. مثلا لعبة الشطرنج أو الداما، تقولون الداما؟ وعندنا في بعض البلاد برسيس أيضا، في عندكم شيء اسمه برسيس قريب من الداما. الشاهد هذه الألعاب أيضا
ينظر إليها بنفس المنظار السابق، إذا لم تكن سببا لإيقاع المتلاعبين في شيء من المخالفات الشرعية، فإذا استعملها الإنسان في بعض الأحيان من باب التسلية كذلك ومن ذلك الدامة والشطرنج كما ذكرنا، فما أرى في ذلك بأسا، لأن ما جاء من الأحاديث في النهي عن الشطرنج لا يصح شيء من ذلك، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذهب إلى تحريم الشطرنج وليس لذاته وإنما لأنه يلازمه في كثير من الأحيان ما يخالف الشرع، وإذ لم يكن هناك نص في التحريم فأنا أرى أن التحريم يجب أن يقيد بهذه القيود، فإن وجدت حرمة وإن انتفت جاز، هكذا كل الألعاب التي كانت أو وجدت فيما بعد تزال بهذا الميزان. نعم.
أريد أن أذهب إلى الجهاد وأبي يقول لي إذا ذهبت سوف أغضب عليك، ما الحل يا شيخ؟
الله يهديك.
إن شاء الله يعني.
ما؟
أنا أقول هو ليس واقع، لكن إذا ذهب يكون الإمام الأول واقع. طيب إن شاء الله يا رب.
طيب أبوك هل هو ملتزم لأحكام الشرع؟
والله لا لا لا.
طيب هل حاولت أن تبحث معه على طريقة إبراهيم أبيه، أي يا أبتي يا أبتي، إن فعلت ذلك وأفهمته أن الجهاد في سبيل الله هو عز الإسلام وعز المسلمين وهذا واجب في العصر الحاضر إلى آخره، وإن كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك تستعين ببعض طلاب العلم الأقوياء أو المشايخ إن وجدت من يعينك منهم على ذلك، عليك أن تفعل حتى تقيم الحجة عليه، ثم بعد ذلك إذا انصرفت مجاهدا في سبيل الله فلا يضرك غضبه إنما يعود على نفسه.
قل وافق الوالد وأبت الوالدة وهذا الغالب يعني تأبى الوالدة.
نفس الجواب.